الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 53 بعد 700 من صحيح البخاري، وهو الدرس 12 من كتاب بدء الخلق، باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، لقوله: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، إلى قوله: عما يعملون وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا: شهدنا على أنفسهم، وغرتهم الحياة الدنيا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وأيضا قد قدم بعضهم سؤالا: هل الجن يدخلون الجنة؟ مؤمن الجن يدخل الجنة، وكافر الجن يكون في النار. نعم، ظاهر الأدلة تدل على أن مؤمن الجن مع المؤمنين، وكافر الجن مع الكافرين. بخس نقصا. وقال مجاهد: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال الكفار قريش: الملائكة بنات الله، وأمهاتهم بنات صروات الجن. نعوذ بالله من هذا القول القبيح. الله عز وجل غني عن العالمين، الغني الحميد، الحي القيوم، واتخاذ الصاحب والولد ينافي غناه وينافي كماله. قال الله تعالى: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي لعذاب الله عز وجل يوم القيامة، سيحضرون للحساب، جند محضرون عند الحساب. قال الحافظ رحمه الله: أشار بهذه الترجمة إلى إثبات وجود الجن وإلى كونهم مكلفين، فأما إثبات وجودهم فقد نقل إمام الحرمين الجويني في الشامل عن كثير من الفلاسفة والزنادقة والقدرية أنهم أنكروا وجودهم رأسا. قال: ولو يتعجب ممن أنكر ذلك من غير المشرعين، إنما العجب من المشرعين مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة. قال: وليس في قضية العقل ما يقدح في إثباتهم. قال: وأكثر ما استروح إليه من نفاهم حضورهم عند الإنس بحيث لا يرونهم ولو شاءوا لأبدوا أنفسهم. قال: وإنما يستبعد ذلك من لم يحط علما بعجائب المقدورات. وقال القاضي أبو بكر: وكثير من هؤلاء يثبتون وجودهم وينفونه الآن، ومنهم من يثبتهم وينفي تسلطهم على الإنس. يقول: ما هو صروات الجن؟ صروات الجن يعني السيدات والجميلات. صروات القوم أي ساداتهم. لا يصلح القوم فوضى، لا صراط لهم، ولا صراط إذا جحالهم سادوا. وقال عبد الجبار المعتزلي: الدليل على إثباتهم السمع دون العقل، إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة، لأن الشيء لا يدل على غيره من غير أن يكون بينهما تعلق، ولو كان إثباتهم باضطرار لما وقع الاختلاف فيه، إلا أن قد علمنا بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدين بإثباتهم، وذلك أشر من يتشغل بإراده. وإذا ثبت وجودهم فقد تقدم في أوائل صفة النار تفسير قوله تعالى: وخلق الجن من مارج من نار. واختلف في صفتهم، فقال القاضي أبو بكر الباقلاني أشعري، وعبد الجبار معتزلي كما ترى. قال بعض المعتزل: الجن أجساد رقيقة بسيطة. قال: وهذا عندنا غير ممتنع إن ثبت به سمع. الذي عندنا أنهم لا يرون، أنه أجسام لا ترى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وقد يراهم بعض الناس إذا تشكلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنف منهم كلاب وحيات، وصنف يطيرون في الهواء، وصنف يحلون ويضعنون، يكون لهم قرى كما للإنس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار، أن الجان خلق من نار، والملائكة خلقوا من نور، وآدم خلق من تراب. وقد تقدمت الأحاديث أنهم يأكلون وينامون ويبولون ويتكلمون وغير ذلك من الأعمال. وأيضا لهم أناس يجامعهن ويولدهم الأولاد، قال الله عز وجل لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني إلى غير ذلك. وأما كونهم يعذبون في النار وهم من نار فهذا القول بإثباته من السهولة بمكان، فإن الإنسان أصله من تراب ومع ذلك لو رجم بحجرة وشيء من التراب لأذاه وربما كسر رأسه. وأما القول بأن الجن بعد الحساب يحولون إلى تراب هذا لا دليل عليه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد قال به بعضهم. فالصحيح أن لهم أعمالا ولهم كذلك حسنات أي لمؤمنيهم، ويدخلون الجنة ويثابون ويرون الله عز وجل، وشأنهم شأن المؤمنين من الإنس لأنهم مخلفون كالإنس. قال ثم اختلفوا هل يدخلون مدخل الإنس على أربع أقوال، أحدها نعم وهو قول الأكثر، وثانيها يكونون في ربض الجنة وهو منقول عن مالك وطائفة، وثالثها أنهم أصحاب الأعراف، ورابعها التوقف عن الجواب في هذا. وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي يوسف قال قال ابن أبي ليلى في هذا لهم ثواب، قال فوجدنا مصداق ذلك في كتاب الله، ولكل درجات مما عملوا. قلت وإلى هذا أشار المصنف بقوله قبلها يا معشر الجن ألم يأتكم رسل منكم، فإن قوله ولكل درجات مما عملوا يلي الآية التي بعد هذه الآية، واستدل بهذه الآية أيضا ابن عبد الحكم، واستدل ابن وهب بمثل ذلك بقوله أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، فإن الآية بعدها أيضا. المهم أن الصحيح أن الجن مؤمنهم للجنة وكافرهم للنار، ومن كان بين ذلك له من الثواب والعقاب بقدر ما يشاءه الله تحت المشيئة. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق المصنف الحديث لبيان أن الجن يحشرون وأنهم يشهدون ويستشهدون، وما أدري من أين لهم أن الجن لا يدخلون النار ولا يعذبون وكذلك لا يدخلون الجنة ولا ينعمون، ما أدري من أين أتوا بمثل هذا مع أن الأدلة كثيرة. وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد. ألقي في جهنم كل كفار عنيد من الجن ومن الإنس. قال باب قول الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. مصرف معدلا، صرفنا أي وجهنا. قال باب قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة. قال ابن عباس الثعبان الحية الذكر منها، يقال الحيات أجناس الجان والأفاعي والأساود. الجان هو الثعبان الرقيق السريع، وسبحان الله لما كنا في تنزانيا أدخلونا إلى حديقة خاصة بالثعابين وفيها من العجائب ما الله به عليم، ثعابين ربما تلتهم إنسان، وثعابين تحمل ولا تؤثر في الإنسان، وثعابين رقيقة، لكن قالوا هذا إذا أصاب الإنسان في ثمان ثواني ينتهي الإنسان، يتفجر من جميع جسمه دما، يتفجر الدم من أجزائه، يخرج من أنفه من أذنه من عينه من مذاكيره، خلاص لا ينفع معه العلاج ولا يستطيع أحد أن يدرك الملدوغ. ومنهما يستطاع أن ينقذ، ومنهما تكون سمومه يسيرة خفيفة، والله المستعان. وبعض هذه الحيات الكبيرة ما تعض. أخبرنا بعض الصيادين أنهم حين دخلوا جزيرة حنيش يقوم أحدهم وعنده ثعبان كبير جدا ربما فزع منه، لكن ما يؤثر فيهم ولا يلدغهم ولا يأكلهم ولا شيء من ذلك، ويأكل البيض الكثير، ثم يضع نفسه على عمود أو شيء ويعصر نفسه حتى يكسرها. أما إذا لم يستطع أن يكسرها ربما يكون هلاكه فيها. وعجائب ملساء إذا وجدت على البلاط تقف في مكانها، إذا البيت مبلط تستطيع أن تقتلها بسهولة، أما إذا كان البيت خشن ربما تفر. ولا الحمد لله الأمور تحسنت، وإلا كنا في الزمن الماضي أحدنا ينام وينظر في السطح وإذا بالثعبان فيه، ويبقى جاثم على نفسه لا يستطيع الفرار، يخشى أن يقوم والثعبان ينزل عليه. والله كانت البيوت هكذا، ليلة من الليالي وأنا صغير سن أظن دون الثامنة أو العاشرة ما أذكر إلا هذا، أفتح عيني وأنا فوق الفراش إلا وهو في السقف، لأن السقف كان عبارة عن خشب كبار وصغار فيكون بينها. وصحت فجاءت الوالدة أو ما أدري من ضربوه سقط داخل الغرفة، ثم يتبعونه حتى يقتلونه. ويذكر لي الوالد قال مرة نمت فقمت وهو تحتي فقلت سلمني الله منك وأنا أسلمك، قال ما قتلته. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث عبد الله بن مسعود كفاكم ماذا شرها وكفاكم أيضا وكفاها شركم، الحديث بمعنى. وهناك من الثعابين ذو الطفتين، عندنا يسموه محرق الطرفين، ربما تشاهد في ذيله مثل آثار الحريق، وهذا شديد شديد، إذا جاء الإنسان ربما أتلفه، بل إن بعضه قد يؤدي إلى طمس البصر وإلى إسقاط الحبل حتى بدون أن يعض بدون أن يلدغ. وبعضهم سبحان الله يمسك كما يمسك ماذا الفأر، عندهم تخصص، إذا أراد يمسك الثعبان يمسك بالرقبة بخلف الرأس بحيث ما يستطيع أن يعمل شيء، أما إذا مسكت بالذيل سيرجع فوقه. ثم إذا أخذ، وبعضهم يأخذه بذيله لكن يكون سريعا، يأخذه بذيله ويعمل به هكذا بشدة ويرمي به حتى يموت، أحد أخوالي يفعل بها كذا، يتتبعها ويأخذ بذيلها ثم يلعب بها قليلا ويرميها حتى تموت أو يضرب بها في الأرض. وبعضها كان يحرقونه بالنار، بعضه يكون كبير الجسم يخاف منه الناس، فربما أكل الدواب يعني آذاها. الإنسان يكون معه بقرة يشرب من لبنها ويأتيها الثعبان بالليل. وسبحان الذي يحفظ العباد، وإلا البوادي الثعابين فيها في كل مكان، لا سيما الحية التي يسمونها الحية القصيرة، يعني يمشي الماشي وتنقلب، إذا انقلبت تعض عضة شديدة يموت منها. ومنها الأبتر الصغير وأثره كبير، ومنها الكبير وأثره قليل. المهم دليل على قدرة الله عز وجل. الثعبان يعيش والسم فيه، يعيش والسم فيه. من يحفظ ذلك البيت الذي في هذا المعنى؟ وكنا سبحان الله، صحيح يا أخوة، في صبانا وفي شبابنا كنا إذا تأخرنا عن الصلاة نرى الثعابين، والله كانت كالجرس الذي يصحي الإنسان من النوم، إذا تأخرنا عن الصلاة نرى الثعابين. حتى كنا إذا شكونا على الوالد نقول اليوم رأينا ثعبان، يقول أظنك ما صليت أو أخرت الصلاة عن وقتها. فلذلك سبحان الله كان الناس يقوم، الشاب يقوم سريعا إلى صلاته وإلى شأنه. وقد يفسر الثعبان بالعدو، قد يفسر الثعبان بالعدو. رأيت مرة رؤيا وهناك ثعبان في جدر ولونه إلى الغبار، أي غير ظاهر، وكانت قد أعلنت لي محاضرة في منطقة من المناطق، فأصبحت وقصصت الرؤيا على بعض الأخوة وقلت له سيكون شيء، قال لا لا أنت متوهم. فإلى ظهيرة ذلك اليوم وإذا به يقول أنا أعتذر عن المحاضرة والأمر كذا وكذا. قلنا إذن هذا هو الشيء. ومرة من المرات كنت في منطقة أيضا وكان فيها شيء من الفتنة، وهناك من يسعى إلى إشعالها، وكنت إذا جلست معهم يخلصون. فبينما أنا على هذا الحال رأيت رؤيا وكأني في مكان وثعابين تخرج من حفر صغيرة، لكنها ثعابين سوداء يعني شديدة السمية ربما، وما ظهر منها أضغط عليه بالأتريك بالضوء حتى أردها في جحرها. فأولتها في نفسي بأنها العلم، يعني كلما جاءوا بشبهة وجاءوا بشر يذهب بحمد الله. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. المهم كل عالم من العوالم التي خلقها الله عز وجل دليل على عظمة الجبار وعلى قدرته وعلى إرادته وعلى خلقه وعلى جميع صفاته العلية. ولذلك قيل بأن العالم سمي عالم لأنه علامة وآية ودلالة على وجود الله. فالثعابين أصناف، والحيات أصناف، وكذلك العقارب أصناف كثيرة. العقارب هذه العقرب الصغيرة ربما تؤدي إلى موت الإنسان. وقد ذكر بعض الباحثين أنهم ضربوا القنبلة النووية ف في بعض الصحراء ووجدوا أن جميع الحيوان قد مات ما عدا العقرب، يعني قنبلة نووية، وجميع الحيوان قد مات وربما لا يوجد إلى أزمنة، ووجدوا العقرب لم يمت. عند ذلك أجروا عليه الدراسات الكثيرة، وما السبب الذي جعله يتحمل مثل هذه الأشعة ومثل هذه الأمور، فوجدوا أنه يعني بقدرة الله النافذة يغير دمه في ما دون الثانية أو في مثل هذا الزمن، إذا حصل عليه ضرر يغير دمه السام أو السائل الذي فيه ما أدري يسمى دم أو غير ذلك، يغيره بسائل آخر، ومع ذلك يأكلها أبناؤها حين تضع ما في بطنها، يجتمعون عليها ويأكلونها، وسمها في ذيلها تلك الإبرة اليسيرة، وتمشي وهي، وفي الغالب أنها لا تضربك بذيلها إلا إذا ضيق عليها، أما إذا كانت تمشي ما عليك منها، لكن إذا ضيق عليها، لبست عليها، جلست عليها، هنا عند ذلك يقع الهلكة، وبعضها ربما يؤدي إلى الموت العاجل، وبعضها ربما يؤدي إلى أن الإنسان يحتاج إلى علاج وإلى شيء من ذلك. قال: والأفاعي جمع أفعى، وهي الأنثى من الحيات، والذكر منها أفعوان، أفعوان بضم الهمزة والعين، وكنية الأفعوان أبو حيان وأبو يحيى لأنه يعيش 1000 سنة، وهو الشجاع الأسود الذي يواثب الإنسان. ومن صفة الأفعى إذا فقئت عينها عادت ولا تغمض حدقتها البتة. والأساود جمع أسود، قال أبو عبيد: هي حية فيها سواد، وهي أخبث الحيات، ويقال له أسود صالح لأنه يصرخ جلده كل عام. وفي سنن أبي داود والنسائي عن ابن عمر مرفوعا: أعوذ بالله من أسد وأسود لا يثود. وقيل: هي حية رقيقة رقشاء، دقيقة العنق، عريضة الرأس، وربما كانت ذات قرنين، والهيئة في الحية للوحدة كدجاجة. وهناك حيات وثعابين تحمل هذه الجوهرة التي يصطادها كثير من الناس، وربما باعوها بملايين الدولارات من السحرة والمشعوذين، هم الذين يستخدمونها لأفعال السحر والشعوذة، ولهذا الفتوى أنه لا يجوز بيع هذه الجوهرة، الفتوى أنه لا يجوز بيع هذه الجوهرة لمثل هؤلاء، لأنها تستخدم في السحر والشعوذة ونحو ذلك. وأما من حيث الحكم، أكل الثعبان الصحيح أنه حرام، ذهب مالك في رواية عنه إلى أنها تؤكل، وليس عند مالك يعاب أن تؤكل الحيات والكلاب، إلا أنه اشترط في ذبحها شروطا قد تؤدي إلى تلف الذابح، يعني أن تذبح ما أذكر الآن من القفا أو من كذا قد تؤدي إلى تلف الذابح. قال: آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه، ويقال صافات بسط أجنحتهن، يعني بسطنا أجنحتهن، يقبضن يضربن بأجنحتهن. كل هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله ليس فقط لباب الثعبان والحية، وإنما أراد أن يذكر فيه أجناس الحيوان، بث فيها من كل دابة، منها الطيور، ومنها الدواب، ومنها الثعابين والحيات، ومنها كذلك هذه صغار الحشرات، صغار الحشرات التي ما من شيء خلقه الله إلا وفي حكمة بالغة، لا يقول أحدهم هذا الثعبان إيش الحكمة منه، أو هذه الحية إيش الحكمة منها، أو هذه الدابة إيش الحكمة منها، لله حكمة في كل شيء يخلقه ويوجده. يذكرون أن الصينيين كانت عندهم نوع من العصافير، وهذا العصفور ربما أكل شيئا من الحبوب، فحكم حاكمهم الشوعي بقتل تلك العصافير واستئصال تلك العصافير. فزرعوا مزارعهم وإذا بحشرة تظهر في الزرع أتلفت عليهم الزرع فسببت مجاعة مات فيها أكثر من 80 مليون، بينما كانت هذه الحشرة تأكلها هذه هي الطيور ويسلم ما شاء الله من الزرع ويذهب ما شاء الله والناس في خير. فكثير من المخلوقات قد نجهل الحكمة من وجودها لكن فيها حكم عظيمة. قال وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات حتى ولو كنت في الصلاة، لا سيما إذا خشيت أنها تدخل بين المصلين أو ربما تؤدي إلى ضرر تقطع الصلاة وتقوم بقتلها. واقتلوا ذا الطفتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. وهذا أمر معروف حتى عند النساء في البادية، كنا يرعين الغنم وإحداهن تعرف هذا الضرر، فربما إذا رأت مثل هذا النوع من الثعابين تهرب منه لأنه يؤدي إلى سقوط الحمل من شدة سميته أو من شدة سميته. قال عبد الله فبينما أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات، فقال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. هذه تنظر، وفي بعض الروايات ثلاثا حملها بعضهم على 3 ليال، وفي بعضها أنه ينظرها 3 كلمات يحرج عليها بالله أن تخرج، فإن اختفت فهي من العوامر من الجن، وإن لم تختفي فهي على حقيقتها ثعبان على حقيقته. وقال عبد الرزاق عن معمر فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وتابعه يونس بن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي، وقال صالح بن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب، يعني الحديث عن أبي لبابة وعن زيد ابن الخطاب. قال العوامر هو كلام الزهري أدرج في الخبر وقد بينه معمر في روايته عن الزهري، فساق الحديث وقال في آخره قال الزهري وهي العوامر. قال هل لغى عمار البيوت سكانها من الجن وتسميتهن عوامر لطول لبثهن في البيوت مأخوذ من العمر وهو طول البقاء. وعند مسلم من حديث أبي سعيد مرفوعا إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه 3 فإن ذهب وإلا فاقتلوه. واختلف في المراد بالثلاث، فقيل 3 مرات وقيل 3 أيام. ومعنى قوله حرجوا عليهن أن يقال لهن أنتن في ضيق وحرج إن لبثت عندنا أو ظهرت لنا أو عدت إلينا. أما إذا كان 3 أيام ربما لا تنتهي 3 الأيام إلا وقد مرت على أهل البيت تفنيهم واحدا واحدا، فالمراد 3 مرات. فإن كانت من الجن ربما أخذت بالتحريج وخافت على نفسها وولت، وإن كانت من غيرهم مكثت وعند ذلك يقوم بقتلها، ولا بأس أن يسمي الله، لأن ذلك الصحابي رضي الله عنه الذي استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة الأحزاب، لأنه حديث عهد بعرس رأى زوجته على باب البيت فغضب فقالت له لا تستعجل، فلما قرب من الباب قالت له انظر، فنظر فإذا حية عظيمة في وسط الدار، فأخذ حربته وطعنها بها. قال الراوي والله لا أدري أيهم كان أسرع موتا، الحية أم الغلام الشاب. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك نهى عن قتل ذوات البيوت. وأظن الله أعلم أن بعض الكلاب التي توجد إما أنها ممسوسة وأنها شياطين، إذا سمعت الأذان تصيح، ولعلكم قد تأملتم هذا في الفجر، إذا سمعت الأذان تصيح، فإذا توقف الأذان سكتت والله المستعان. أما الحديث ذكر صنف كلاب وحيات، وجاء مصرحا الكلب الأسود شيطان، ونعوذ بالله من الشرور والآثام.